الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من تفسير سورة المائدة، قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه، فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: عقدتم بالتخفيف. وقرأ ابن عامر: عقدتم بالألف. وقرأ الآخرون: عقدتم بالتشديد، أي وكدتم. والمراد من الآية: قصدتم وتعمدتم. فكفارته أي كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنتم إطعام 10 مساكين. واختلفوا في قدره، فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد، كذلك في جميع الكفارات، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن، وقال أهل العراق: عليه لكل مسكين مدان، وهو نصف صاع. يروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من غيرها فصاع، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم. ولو أطعم نصف صاع فهو موافق للكفارة التي جعلها الله عز وجل لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام المنصوص عليها. ولو غداهم وعشاهم لا يجوز، وجوز أبو حنيفة. ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. الصحيح أنها تكفي إن غداهم وتكفي إن عشاهم، ولا تجوز الدراهم والدنانير، لأن الله عز وجل أمر بالإطعام إلا أن يعطى المساكين دراهم ودنانير، ويكون الشرط عليهم أن يضعوها في طعام، فلا حرج، إلا أنه ينبغي أن يعطي مستلزمات الطعام. ما يعطيهم كيلو رز ويمشي، كيلو رز، والرز يحتاج إلى بصل وإلى طماط وإلى ماذا، زيت، ويحتاج إلى الملح، وربما يحتاج إلى شيء من الإدام كالدجاج ونحوه، فيأتي بطبخة ومستلزمات الطبخة. حتى لو اشترط المساكين أنهم ما يطبخونها إلا بإيجار، يلزمه إجارتهم. لكن كثير من الناس الآن يجهلون هذا الحكم، قال: عليه كفارة، يرجم بكيلو رز ولا 2 كيلو رز، وكأنه أدى الذي عليه. لا، عليه الإطعام، حتى لو أدى الأمر وقال المساكين: نحن ما سنطبخ لك إلا ب1000 ريال، أي العملة اليمنية، واتفقوا على ذلك، للزمه الدفع الإيجار حتى يكفر عن يمينه، فيتنبه لمثل هذه الأمور. بارك الله فيكم. ولا تجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق، بل يجب إخراج الحب إليهم، وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه كل ذلك. إذا أطعمهم من أوسط ما يطعمون لا حرج. ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام 10 إلى مسكين واحد في 10 أيام، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول: فإطعام 10 مساكين. ولا يجوز أن يصرف إلا لإلى المسلم حر المحتاج، فإن صرف إلى ذمي أو عبد أو غني لا يجوز. وجوز أبو حنيفة صرفها إلى أهل الذمة، واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز، وهذا كذلك تكون في المسلمين، الكفارات تكون في المسلمين. قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير قوت عيالكم. قال عبيد السلماني: الأوسط الخبز والخل، والأعلى الخبز واللحم، والأدنى الخبز البحت، والكل يجزئ. الأوسط في لغة العرب تطلق على الخير، الأوسط في لغة العرب تطلق على الخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. لكن بدون كلفة، فإن استطاع أن يطعمهم اللحم فهو أحسن وأطيب، وإن عجز وأطعمهم الدجاج فهو حسن، وإن أطعمهم السمك فحسن. فإن عجز عن كل ذلك وكان إطعامه لهم رز وشيء من الإدام لا حرج، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإن كان يطعم أهله اللحم يطعم اللحم، وإن كان يطعم أهله الدجاج يطعم الدجاج، وإن كان يطعم أهله السمك يطعم السمك، وإن كان يطعم أهله الإدام يطعم الإدام. قوله تعالى أو كسوتهم، قال من لزمته كفارة اليمين فهو مخير، إن شاء أطعم 10 من المساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء اعتق رقبة، فإن اختار الكسوة فاختلفوا في قدرها. فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبا واحدا مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة أو كساء ونحوها. وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وقال مالك يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته، وهذا القول أولى، لأن الكسوة الواجبة هي ما صح فيها الصلاة، ما تذهب تشتري له قلنسوة، أو تذهب مثلا تشتري لبعض النساء الكف الذي تجعله على اليد، أو حتى العمامة على الصحيح ليست بلباس كافي لأنها لا تغطي العورة. لكن لو اشترى له إزارا غطى العورة وصحت الصلاة فيه، لو اشترى له رداء غطى العورة وصحت الصلاة فيه، لو اشترى له ما نسميه الآن بالثوب أو بالقميص هذا الذي يصل إلى الساق أو ما دون أو تصح الصلاة فيه، لو اشترى له سراويل فقط لا تصح الصلاة فيها، يعني إلا للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه شيء غيره. والصحيح أنه لو صلى يأثم ولا تبطل الصلاة، لكن نقول أن السراويل وحده لا يجزئ في الكفارة. وقال مالك يجب لكل إنسان ما تجوز فيه الصلاة، فيكسو الرجل ثوبا واحدا والنساء ثوبين درعا وخمارا. قال سعيد بن المسيب لكل مسكين ثوبان، يعني يريد بالثوبين قطعتين، لأنهم كانوا يجعلون الرداء فوق الظهر ويجعلون الإزار ما يغطي العورة وتحتها. قوله عز وجل وتحرير رقبة، وإذا اختار العتق يجب اعتاق رقبة مؤمنة. وكذلك جميع الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها اعتاق رقبة مؤمنة. وأجاز أبو حنيفة رضي الله عنه والثوري رضي الله عنه اعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتل، لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان، قلنا المطلق يحمل على المقيد، وهذا قول الجمهور. كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأطلق في مواضع فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ثم العدالة شرط في جميعها حملا للمطلق على المقيد، كذلك ها هنا ولا يجوز اعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة. ويشترط أن يكون سليم الرق حتى لو اعتق عن كفارته مكاتبا أو أم ولد أو عبدا اشتراه بشرط العتق، أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة يعتق، ولكن لا يجوز عن الكفارة. ويجوز أصحاب الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من النجوم، يعني إذا لم يكن قد أدى بعضا، أما المكاتب الذي قد أدى بعضا ما سيكون اعتق رقبة، وإنما اعتق بعض رقبة. وعتق القريب عن الكفارة، ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. قوله عتق الرقيب القريب مثلا الأب، يجب عليك أن تعتقه إذا كنت تستطيع، إذا كان أبوك رقيقا أو كانت أمك رقيقة أو كان أخوك رقيقا وأنت تستطيع أن تعتقه، ما تقول اعتقه مقابل الكفارة، ما يصلح. هذا يجب عليك أن تعتقه لله، لأنه قريب وله حق عليه، وإنما تكون الكفارة في غير ذلك. ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا الأعمى ولا الزمن ولا المجنون المطبق، ويجوز الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف، لأن هذه العيوب لا تضر بالعمل ضررا بينا. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه كل عيب يفوت جنسا من المنفعة على الكمال يمنع الجواز، حتى جوز مقطوع إحدى اليدين ولم يجوز مقطوع الأذنين. والذي يظهر أنه لو اعتق أي رقبة يحررها من الرق، ويكون في عتقها مصلحة لها أنه يجزئ، لكن ما هو تذهب تعتق رقبة يصبح اليوم الثاني ما يجد من يعوله، هذا قصدهم. يعني لو كان مقطوع اليد أو الرجل طعامه على سيده، لكن إذا اعتقته عند ذلك طعامه لا يجب على سيده ويصبح الرجل عالة، فيبقى في رقه لمصلحته، بينما لو كان في اعتاقه مصلحة له يعتق. قوله عز وجل فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة يجب عليه صوم 3 أيام، والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق، فإنه يصوم 3 أيام. الآن كثير من الناس لا سيما النساء، عندي كفارة تصوم 3 أيام، والرجل عندي كفارة يصوم 3 أيام، ما يصلح ولا يجوز إلا إذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. أما إذا كنت مستطيعا لأحد الثلاثة السابقة لا يجزئ الصوم. فينبغي أن يفهم هذا، الصوم في حال العجز. وما هو العاجز؟ الذي لا يملك زيادة عن قوته وقوت عياله. قال بعضهم إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام. قال الحسن وسعيد بن جبير واختلفوا في وجوب التتابع في الصوم، الصحيح أنه لا يجب، والأولى أن يتتابع لقراءة ابن مسعود سيأتي. فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع، بل إن شاء تابع وإن شاء فرق، والتتابع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع قياسا على كفارة القتل والظهار، وهو قول الثوري أبي حنيفة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، ذلك أي ذلك الذي ذكرته، كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي وحنثتم، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، وأما من حيث أدائها فتقدم على الحنث أو تؤخر على الحنث. واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، فذهب قوم إلى جوازه، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، جاء عن أبي موسى وجاء عن عبد الرحمن بن سمرة وكلامه في الصحيح، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال الحسن وابن سيرين، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، إلا أن الشافعي يقول إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز، أنه بدني إنما يجوز بالإطعام أو الكسوة أو العتق، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه الصحيح الجواز. قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، قيل أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا، وقيل وهو الأصح أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا، فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث، هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر، يعني إذا حلف أن لا يصل رحمه، إذا حلف أن لا يصلي في المسجد أو نحو ذلك يجب عليه أن يكفر. فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا حجاج بن منهال قال أنبانا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير وقد جاءت بلفظ فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك قوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون أي تشكروه على عظيم نعمه وعظيم مننه إذ فرض عليكم هذا الدين الحنيف الذي به مصالح العاجل والآجل وإنما يجهل هذا من لا يعرف قيمة الدين وإلا الدين الإسلامي الحنيف فيه صلاح العاجل والآجل فيه المستقبل الصحيح فيه الحياة السعيدة حتى وإن حصل للمسلم أذى من فقر أو قلة أو قتل أو تربص عدو أو علو عدو عليه فهو ظاهر فعليه بالصبر الثبات على دين الله عز وجل لنبشر من الله عز وجل بالخير العظيم والله المستعان والحمد لله رب العالمين.